اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نأخذ جزء من التفسير لدينا بقول الله عز وجل في سورة المجادلة: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تجادلك بمعنى تحاورك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني الحديث الذي بينك وبينها، إن الله سميع بصير. فذكر الله يسمع، وذكر صفتين من صفات الله واسمين من أسمائه الحسنى، أنه السميع البصير سبحانه. فهو يسمع وهو سميع سبحانه، يسمع بسمع ويبصر ببصر، لا كسمع المخلوقات ولا كبصر المخلوقات، ولكنه سمع كما نعرف معنى السمع، وبصر كما نعرف معنى البصر. إذا نثبت لله صفاته التي ذكرها سبحانه تبارك وتعالى، سواء كان في كتابه ذكر أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وصح بذلك الحديث. ثم ذكر الله عز وجل المظاهرة. ما هو الظهار؟ قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الذين يظاهرون، المظاهرة بمعنى أن يقول الرجل لامرأته: أنت محرمة علي كظهر أمي. هذا اللفظ الصريح. أو يقول: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. أو كظهر واحدة من محارمه، كظهر ابنتي. هتفرق يكون كظهر أمي ولا كظهر جدتي؟ ما تفرقش، هي. يبقى أن واحدة من محارمه يقول لامرأته: أنت محرمة علي كظهر فلانة، هذه من المحارم. لكن إذا قال: أنت علي كفلانة الغريبة، هنا هذا يكون ظهارا ولا لا يكون ظهارا؟ لا يكون إلا بالنية، إلا بنية الإنسان. إذا قال: أنت علي محرمة كفلانة، يبقى هنا حسب. إذا قصد طلاقا وقع طلاق، إذا قصد ظهارا وقع ظهار، بحسب النية فيها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وأن فيها ثلاث قراءات كلمة يظاهرون: القراءة الأولى يظهرون، الثانية يظهرون، الثالثة يظاهرون. يظهرون قراءة نافع بن كثير ويعقوب أو أبو عمرو ويعقوب، هذه قراءة الأربعة. القراءة اللي تليها يظاهرون قراءة عاصم وحده، يظاهرون. باقي القراء هيقرأوا يظاهرون، هيبقى الكوفيون غير عاصم، ومعهم ابن عامر أيضا، ومعهم أبو جعفر المدني. من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن وإلا بمعنى ما وإلا، بمعنى ما وإلا لأسلوب القصر، أسلوب القصر. إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي ولدنهم. يبقى الأم الحقيقية هي الوالدة، هي الوالدة، ومن ألحقها الله عز وجل به. يبقى الأم الوالدة التي ولدتك، ومن ألحقها الله عز وجل بها، زي مين؟ ألحق الأمة من الرضاعة، وألحق أمهات المؤمنين، أمهات نساء النبي وأزواجه أمهاتهم. طيب، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا القول الذي قاله من ظاهر، قال قولا إيه؟ منكرا قبيحا، قولا ليس من الدين في شيء، قول شنيع، قول قبيح، قول فظيع، هذا منكر من القول ينكره الدين. وزور أي زور في الكلام، يعني غير حقيقي، يعني قولا باطلا. وإن الله لعفو غفور، هذا من رحمة سبحانه تبارك وتعالى، الله عفى وغفر، لأن هذه الكلمة كانت جارية على ألسنتهم، وكانوا يعدون الظهار في الجاهلية طلاق. في الجاهلية كان الرجل يظاهر امرأته فيعتبر هذا من ضمن الطلاق، فأنت عليك ظهر أمي يبقى طلاق، أنت عليك ظهر أمي طلاق. ولم يكن عندهم حد في الطلاق في الجاهلية، كان الطلاق مفتوحا عندهم، يطلق 100 يطلق 1000 يطلق، وتفضل برضو زوجته زي ما هي، يعني يرجعها وقت ما يحب ويطلق ثاني، ولا حسيك معلقة الدهر كله، يطلق وبعدين تنقض قبل انقضاء العدة يراجع وبعدين يطلق، لغاية ما جاء الإسلام فحد لذلك حدا، فدعا الطلاق مرتين، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسليم بإحسان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى له أن يطلق تطليقة، طلق الثانية ثم الثالثة لا يحل له أن يراجع بعدها حتى تتزوج هذه المرأة من زوج آخر ويدخل بها هذا الزوج الآخر. طيب جاء في الظهار فجعل حكم الظهار أنه ليس طلاقا، أن وإن كان محرما يحرم على الرجل امرأته بقوله، عقوبة للرجل، عقوبة الرجل فيما قال. إذا قال أنت علي كظهر أمي، إذا حتى ترجع إلى المعاشرة مع المرأة كفر عن هذا القول الزور الذي وقعت فيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك في قصة المضاهر. قال والذين يظاهرون من نسائهم، بدأ الذين وبعد عطف على الجملة بجملة أخرى ليبين الحكم. يبقى في الأول بيّن نكارة هذا القول الذي قال، طيب هذا قول منكر وهذا قول من الزور، الحكم فيه إيه؟ قال والذين يظاهرون، وفصل لك الأحكام الشرعية التي تنبني على ذلك. والذين يظاهرون من نسائهم، نفس الكلمة هيبقى فيها القراءات الثلاثة الماضية، يظاهرون لقراءة عاصم، قراءة المدنيين وغيرهم ما عدا أبي جعفر وما عدا الكوفيين وابن عامر يقرؤونها يظهرون، ابن عامر وأبو جعفر وباقي الكوفيين غير عاصم يقرؤونها يظهرون، يظهرون. يبقى يظاهرون قراءة التي نقرأها نحن، يظهرون ويظاهرون ويظهرون القراءتين الأخرين. طب اللي بيظهروا دول مأخوذ طبعا مظاهر نساء، فهمت المعنى منها قبل ذلك. والذين يظاهرون من نسائهم ثم، وهنا من نسائهم، من نسائهم، فلو أن الإنسان جاء لامرأة غريبة وقال أنت علي كظهر أمي ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك، يلزمه أن يكفر ولا ما يلزموش؟ اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، البعض ألزمه بالتكفير، قال يلزم أنك تكفر. ليه؟ لأن هذا ظهار. البعض الآخر قال الذين ظهروا من نسائهم، في النساء اللي مش زوجته دي، عشان نقول أنه يلزم، وهذا أقرب، وهذا أقرب، هذا قول الحنابلة والشافعية أن هذه ليست زوجة له حتى يقع عليها الظهار، إنما هي غريبة والآية بتذكر الذين ظهروا من نسائهم، يبقى لابد أن يقع الظهار على امرأته وليست على المرأة الغريبة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فتحرير رقبة، هنا كأن المعنى إيه؟ فعليه أن يحرر رقبة، هذا مصدر، مصدر، والمصدر يؤول بفعل مع مصدره، يعني كأنه يقول هنا فتحرير رقبة، فحرروا رقبة، تحرير، حرروا رقبة، زي ما يقول لنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، هذا مصدر، سبح تسبيحا وسبحان، يبقى هنا معنى سبحان الذي أسبح أو سبح الله العظيم الذي أسرى بعبده تسبيحا عظيما لهذه الآية ولهذه المعجزة التي سمعتم عنها. يبقى هنا فتحرير رقبة، يقولون التعبير بالمصدر في الأمر أقوى من الأمر نفسه، لأن الأمر مقتضى ممكن يكون افعل على وجه الإلزام، يقول افعل على وجه الاستحباب وتبحث عن قرين. لكن إذا جاء المصدر معناه ما فيش كلام تاني، تحرير يعني تحرير يلزمك ولن يسقط عنك هذا الذي ألزمناك به. يبقى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فعليهم تحرير رقبة، يعني عليهم عتق رقبة، كانت هذه الرقبة عبدا أو كانت أما، والشرط فيها من قبل أن يتماس. من قبل أن يتماس يعني من قبل أن يعاشر الرجل امرأته، من قبل أن يطأها. يبقى هنا ممنوع الرجل من إتيان المرأة بكل الصور، لا استمتاع بغير جماع ولا جماع مع استمتاع، لا ده ولا ده، ولكن الحكم معلق بالجماع، أنه لو جامع كأنه أبطل هذه الكفارة التي يفعلها إذا كانت صيامة كما سيأتي. يبقى هنا تحرير رقبة ويشترط من قبل أن يتماس. طيب لو أنه من قبل المسيح، من قبل عتق الرقبة مس المرأة، ظاهر ومس المرأة ثم بعد ذلك أعتق رقبة، تجزي ولا لا تجزي؟ تجزي. عن والدليل قصة المظاهر، المظاهر قال للنبي صخر بن سلمة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت خلخالها في 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 ضوء القمر، إنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فقال يرحمك الله لما فعلت هذا؟ فقال رأيت خلخالها في ضوء القمر، فأمره بالكفارة، ولم يأمره بكفارتين، إنما هي كفارة واحدة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، يبقى هذه الكفارة اللي مقصود. إذا لم يعتق الرقبة وجامع امرأته فقد أثم بذلك، ومع ذلك عليه عتق رقبة واحدة وليس التكرار. طيب يبقى هنا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يمكن في المراجعة برضو أن نقول ثم يعودون لما قالوا، معناها يعودون لما قالوا، ثم يعودون إنه يعني يرجعون عما قال، يرجعون يعني يريد دماء المرأة، يريد أن يرجع إلى امرأته في المعاشرة. هنا ثم يعودون لما قالوا، وإن ذهب بعض أهل العلم كالظاهرية إلى أنه يعودون لما قالوا معنى إيه؟ إنه يكرر الأمر مرتين، وهذا خطأ ولا صواب؟ هذا خطأ، لأنه ما جاش ولا مرة في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل المظاهر إنه قلتها مرة ولا مرتين، بناء على كلام الظاهرية إنه إذا قال للمرأة أنت علي كظهر أمي هذه مرة معلوش حاجة، وبعدين يرجع ثاني يقول لها أنت علي كظهر أمي، طيب عليك بقى كفارة لأنك كررتها، ثم يعودون لما قال. لكن أبى ذلك جماهير العلماء وقالوا لا هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الذي قال ذلك قال منكرا من القول وزور، ويلزمه الكفارة من أول مرة. يبقى يعودون لما قالوا معناها يعود عما قال، لأنه يريد أن يعاشر امرأته. ولذلك كان الصواب أن الذي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي قد وقع في إيه؟ في المنكر من القول والزور. طيب هل يلزمه بذلك الكفارة؟ يلزم ولا لا يلزم؟ شوف العقوبة المعلقة على شرطين لا تتم حتى يقع الشرطان، نعلق العقوبة على شرطين، على أمرين اثنين، إنه ظاهر وبعدين عاد عما قال. يبقى إمتى يلزمه الكفارة؟ يبقى هنا لما يعود عما قال، انه عايز يعاشر المرأة، زي ما نقول اليمين، اليمين انه هنا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، طيب ولكن يؤاخذكم، فكفارته اطعام 10 مساكين. يبقى هنا الانسان الذي حلف اليمين وانعقد، انعقد يمينه، يلزمه الكفارة ولا ما يلزموش؟ لا يلزم حتى يتحقق الشرط الثاني وهو الحنس. الحنس يبقى يحنث في ذلك، يبقى هنا تلزم كفارة اليمين لمن حلف ثم حنث، يبقى حنث في يمينه يلزمه الكفارة بذلك. طيب نرجع لقوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يبقى من قبل المسيس، من قبل الجماع يلزمه إنه يحرر الرقبة، وربنا يقولنا ذلكم توعظون به، يعني هذه العقوبة التي أوجبناها عليكم لتتعظوا من أجل الموعظة حتى تنتهوا عن ذلك ولا تقعوا فيه. فالإنسان تردعه العقوبة، يمكن في أول مرة يعاقب يقول مش مهم، بس لما تكرر عليه العقوبة يبتدي يلم نفسه ويخاف من العقوبة. فلذلك ذلكم توعظون، يعني أنتم الموعظة بالكلام يجدي، ولكن الموعظة بالعقوبة أشد نفعا في الإنسان وتأثيرا فيه، والله بما تعملون خبير. طيب، يبقى هنا ثم يعودون لما قال، وذكرنا كلام العلماء فيها قبل ذلك. الآية اللي تليها يقول لنا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. يبقى من لم يجد إيه؟ عتق الرقبة. من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. في تحرير الرقبة ذكر من قبل إيه؟ أن يتماس. وقلنا لو أنه مسها قبل تحرير الرقبة، معنى جامعها يعني، هي الكفارة هي، ويستغفر الله ويتوب عما حدث منه. جالي في الحكم الثاني اللي فصلوا عن الحكم الأول، يبقى هنا فصل لبيان أن في حكم زيادة هذا عن الحكم اللي فات. الحكم اللي فات: والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فإيه حافظين الصورة دي ولا مش حافظينها؟ تحفظوه، ها، ممكن في نص الحصة كده هو يقول لك سمع انت ولا هو، احفظ آيات الأحكام حفظا جيدا. لما تدرس المواريث هسمع لكم كل حصة آيات المواريث كلها، عايز تبقى مستحضر آيات الأحكام. يبقى هنا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فإيه؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون إيه؟ خبير. إدى حكما واحدا وتقفلت الآية على هذا الحكم، بيان على أنه له حكم قائم بذاته. يبقى البداية أنك تعمل إيه؟ تعتق رقبة، عتق رقبة. عتق رقبة أطلق ولا قيد؟ أطلق. يبقى الرقبة كانت صغيرة، كانت كبيرة، كانت ذكرا، كانت أنثى، عتق رقبة. ماشي؟ طيب، هذه الرقبة إذا إنه مس المرأة وبعد ذلك أعتق الرقبة، يجزي ولا لا يجزي؟ من الآية ولا من الحديث؟ الحديث دل على ذلك، والآية أيضا دلت إنه من قبل أن يتمس. طب لو مسها وبعد ذلك هي عتق الرقبة، ما قالتش رقبة تانية فيها. يبقى هذا حكم وخلاص أخذناه قائما بذاته. وقلنا عتق رقبة تكون مؤمنة ولا ليست مؤمنة؟ مؤمنة. وفيها خلاف ولا ما فيهاش؟ فيها. مين قال تجزي عتق رقبة كافرة؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة قال تجزي رقبة، أخذ من إطلاق هنا تحرير رقبة، أي رقبة، مؤمنة ولا كانت كافرة. لكن أكثر العلماء أبوا إلا أن تكون رقبة مؤمنة، نظرا للمعنى وللقياس، نظرا للمعنى وللقياس. أما القياس فقالوا إن هناك ذكر الله عز وجل في سورة المائدة ذكر إيه؟ القتل، والسورة النساء ذكر قتل الخطأ، قتل الخطأ. وهنا: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ رقب إيه؟ فتحرير رقبة مؤمن. قالوا ما أطلق هنا قيد باللي هنالك، يجي هنا مسألة أصولية فيها. طيب، المطلق والمقيد، هل حمل المطلق على المقيد واجب في كل الأحوال سواء اتحد الحكم والسبب أو اختلف الحكم مع السبب أو اتحد السبب دون الحكم؟ لا لا لا، والله دي فيها خلاف من العلماء. إذا كان السبب واحدا في هذه الصورة وفي هذه الصورة، والحكم واحدا هنا وهنا، يبقى يحمل المطلق هنا على المقيد هنا. إذا اختلف الحكم مع السبب قال لك لا، لا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد الحكم واختلف السبب جاء الخلاف زي هذه الصورة. الصورة هناك كان قتل الخطأ، صورة أخرى الإفطار في نهار رمضان بالدماء، صورة أخرى هذه الصورة معنا وهي الظهار، اختلفت الأسباب. صورة رابعة اليمين، مش كده؟ وفي النهاية الحكم واحد وهو عتق الرقبة. هل نحمل هذه الصور الثلاثة على الصورة الأولى اللي هي بتاعت اللي يقول نحملها يقول ما هو أمر بعتق الرقبة، فالقياس أن تكون الرقبة مؤمنة زي الصورة الأولى. اللي يقول لا يقول الصورة الأولى كان حكم معين وهو من أفظع ومن أشد الأحكام اللي هو القتل، فلا يتناسب أنه الشيء اللي شدد فيه الشرع نقيس عليه الشيء اللي هو أخف منه، لا أخف منه يكون أخف في الحكم، الشديد يتشدد فيه في الحكم. فهنا القياس فيه نظر، لكن الناحية الأخرى وهي المعنى لماذا يحرر الرقبة؟ قالوا نظرنا لمعنى تحرير الرقبة فهو إكمال العبادة فيها، إن هذه الرقبة كانت تتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى بصورة وهي عبد رقيق، لما كملت لها الحرية تتعبد بصورة أخرى فيكمل له الأحكام كصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وإنه يسافر للجهاد في سبيل الله، ما فيش عليه الآن ولاء لمولاه ولا شيء، إنه هو يلزمه إنه لا خليك ما تسافرش لأنك ما زلت عبدا عندي. فعلى ذلك هنا جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إنسان أعتق عبدا كان له فيه شرك في هذا العبد، يعني شريك في هذا العبد، فقال أعتقه كله، أعتقه كله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق العبد كله، ما يبقاش العبد نصين، نص لله ونص لشريكه، ما كان هو وشريكه الاثنين شركاء، الآن أنا أعتقت النص بتاعي أصبح العبد الآن نص حر لله والنص الثاني لهذا، قال ليس لله شريك أعتقه كله، مش هتخلي الله شريكك ده بقى مشاركا لله عز وجل الآن. فهذا المعنى اللي يقول به العلماء أنه يعتق الرقبة المؤمنة حتى تكتمل لها العبادة، حتى يكون هناك فائدة من وراء عتق الإنسان المؤمن يحرره ليزداد عدد المؤمنين الأحرار. أما تحرر الكافر أي فائدة في تحرير هذا الكافر؟ المؤمن حيدعو لك طول ما هو عايش، الكافر مش حيدعو لك ولا غيره، هو على كفره ما زدت على أنك حررت عبدا كان كافرا وأعتقته، فصار النفع لنفسه وليس للإسلام ولا للمسلمين. لذلك قالوا إنه الأولى فيها حمل المطلق على المقيد في هذه من ناحية المعنى، وده هيجي له تفصيل في أصول الفقه وتفصيل آخر لما ندرس أحكام الرقيق في الفقه إن شاء الله. خلينا في الآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، الرقبة انتهى الكلام اللي فيها، فيها كلام أطول بكده بكثير ولكن كفاية علينا ده. من لم يجد الرقبة فصيامه، التعبير أيضا بإيه؟ بالمصدر، فليصم صيام، فعليه صيام، يبقى يلزمه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فمن لم يجد إيه؟ عتق رقبة، من لم يجد الرقبة يعتقها، فعليه صيام شهرين متتابعين. قيد ولا أطلق؟ قيد. كانوا يقول عليه صيام شهرين، يقوم الإنسان يوم شهرين يعني متتابعين ولا غير متتابعين، لكن شهر 60 يوم وخلاص، يصوم له 60 يوم أو يأخذ من كل أسبوع يومين ثلاثة يقيس إنسان على قضاء رمضان، رمضان كان شهرا متتابعا والقضاء لا يلزم فيه التتابع فيقيس على ذلك، ولكن لما قال فصيام شهرين متتابعين دل على وجوب التتابع. يبقى أنت أمامك واحد من اثنين، يا إما أن أنت في بداية شهر يبقى حتصوم شهرين متتابعين، الشهر طلع 29 يوم، طلع 30 يوم، شهر 29 والتاني 30، كل واحد 29 أهو شهرين متتابعين. لو بديت من نصف الشهر يبقى يلزمك الآن 60 يوما، هيبقى هنا هتكمل 60 اليوم، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طيب لو إنه صام شهرا منها وبعدين قطع هذا الصوم، تعب راح جاي قطع الصوم وما كملش الصيام، إيه الحكم هيكون هنا بقى؟ يعيد من جديد، ذلك فصل دي عن اللي فاتت، لأن اللي فاتت ما فيش فيها في النص يعمل ولا فيها؟ ما فيش فيها. فده اللي ممكن في النص يعمل حطها مع بعضها، حطها مع بعضها. يبقى هنا صيام الشهرين والتابعين ممكن في النص ان هو يجامع امرأة عيد من جديد. اطعام 60 مسكينة، اذا قسم كل يومين يطعم جاي بعد اطعام المسكينة مرة 50 راح يجامع امرأته، يبقى هنا الجماع حصل في النص ولا ما حصلش؟ حصل في النص. ولكن فرق بين هذا وذاك، فجمع الاثنين مع بعض هنا للتفريق بين هذه والماضية. الماضية ما كانش فيها حاجة اسمها حيقطع في النص، هي عتق رقبة انتهى الأمر. الآن صيام شهرين متتابعين، يبقى حيجي له في النص ولا قبل النهاية بيوم وراح جاي أفطر بغير عذر. إن العلماء اختلفوا في من يفطر بعذر، والراجح إنه إذا أفطر بعذر من الأعذار الشرعية التي مثلها في صيام رمضان يجوز أن يفطر فيها، من كان منكم مريضا أو على سفر، ليس سفر حيلة، ليس سفر حيلة، مش هيجي في النص أنا تعبت بقى من الصيام كل يوم حسافر عشان أخذ برخصة، هذا متحايل. لأن أصلا أنت تعبت، ما الشريعة تقصد أن تتعبك، تقصد أن تعاقبك، تكلفك بالشيء اللي يؤدبك، وما ترجعش تاني تفعل هذا الأمر. لكن إنسان اضطر لذلك، إن عنده شيء ضروري لابد من السفر فيه، فما كان في رمضان يجوز له أن يسافر فيه، كذلك هنا. ولكن هنا حنقول ما لم يكن حيلة، فإذا كان حيلة للإفطار يبقى يعيد الصيام شهرين من جديد. طيب، فمن لم يجد صيام شهرين متبعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى الذي لا يستطيع عليه أن يطعم 60 مسكينا. 60 مسكينا، ما قال ليش 60 مسكينا. لو قال لي فصيام 60 يوما، كان ممكن يصوم النهاردة بعد بكرة بعد شهر جمع 60 يوما. فهنا 60 مسكينة الأفضل أن يكون مرة واحدة. ولكن طالما ذكر 60 وما قال ليش معا، فهنا 60 مسكينة، وقت ما يخلص 60 مسكين يبقى يعاشر امرأته. 60 مسكينة، هل يتعلق أكل مسكين بأكل مسكين آخر؟ يتعلق ولا لا يتعلق؟ ها؟ لا يتعلق. مسكين أكل وشبع، لما جاء على المسكين الثاني وبعدين جامع في النص وبعدين أطعم الثاني ما حصلش حاجة في أكله. هنا العلماء يقولوا هل في قيد هنا ولا ما فيش قيد؟ ذكر في الأولى قيدا قبل أن يتماس، في الثانية قيدا قبل، الثالثة ما ذكرش قيدا. البعض يقول خلاص ما فيش فيها قيد، الجمهور يقول لا القيد موجود. ولكن من البلاغة أنه إذا ذكر الشيء مرة ومرة معناه أنه متكرر، زي ما يقول دخل الطلبة الفصل مثنى مثنى، 2 2، بس مش معناه 2 و2 بقوا 4 وخلاص على ذلك، لا، ده 1000 طالب دخلوا الفصل 2 2، فالكل دخلوا. فكذلك هنا لما يقول مثنى مثنى، أو أنه يذكر لي إطعامه 60 مسكينا وذكر قبل ذلك مرتين من قبل أن يتماس، معناه الثالثة أيضا من قبل أن يتماس، فالقيد هو هو، لأن السبب واحد، السبب واحد وهو الظهار. الظهار كان سببا، فأصبح إنك عتق رقبة من قبل أن يتماس، صيام شهرين متبعين من قبل أن يتماس، إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. فذكر من قبل أن يتماس إذا تكرر أكثر من مرتين هيكون في شيء من التكلف في الذكر، لا، ولكن كررها مرتين لبيان أنها دواء ليك، زي ما إنسان ينادي عليك يا فلان تقول لبيك، لبيك بمعنى أجيبك ثم أجيبك مرتين بس، لا لا، معنى إجابات ورا بعض على طول، أنا بجيبك على طول كلما ناديت فأنا مجيب لك. كذلك الحاج يقول لبيك وسعديك، يعني أنا في الخدمة على طول ألبي وألبي وألبي وألبي. يبقى هنا لبيك، إن كان يقول لبا ولبى معناه على طول إني مواظب على ذلك، وسعديك أنا مساعد في الخدمة مرة ومرة ومرة ومرات. فلما يذكر مرتين معناه التكرار. كذلك هنا لما ذكر مرتين نصا من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس لا يحسن أن تكرر ثالثا ورابعا قبل أن يتماس، يبقى هنا نقصت البلاغة فيها. ولكن الجمال في البلاغة هنا أن تذكر مرة ثم تذكر مرة فتنبه على التكرار الذي يأتي بعد ذلك. يبقى أيضا في إطعام المساكين قيده من قبل أن يتماس. لكن هنا من قبل أن يتماس، طب لو أنهما تماس في خلال إطعام 60 مسكينة هيكون الحكم فيها إيه؟ الحكم أنه يكمل، أنه يكمل، لأن الصيام عبادة، وجعل الله عز وجل هذا الصيام شهرين متتابعين عبادة، يتعبد لله عز وجل بذلك. إذا قطع الشهرين بجماع يلزم أن يعيد من جديد، أن يعيد. لكن إذا قطع الإطعام فالإطعام نفع للإنسان الذي يأكل، وعبادة لله عز وجل لا يشترط فيها أنه تكون بين وقت وبين وقت، أو أن هي في ما يكونش بينها وقوع في معصية. فعلى ذلك نقول أنه يجب عليه الإطعام إذا تعين ذلك، ولا بد من قبل أن يتماس. إذا فعل المسيس أثناء الإطعام الراجح أن هذا لا يبطل إطعامه، لا يبطل الإطعام. لو أنه ابتدأ الصيام، ودي مسائل يذكرها الإمام القرطبي رحمه الله، إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة، ابتدأ يعني كان غير واجد، غير واجد، لم يجد الرقبة، وبعدين بدأ في الصيام يصوم، بعد ما صام 10 أيام 20 يوما وأخبر بيصلي، كان بيصلي غلط، صلي ناحيتنا وقبلة ناحية أخرى. هو هنا مسألة برضو تعرفوها، إنك ما ينفعش تدخل في مسجد وتروح مصلي في أي حتة. إذا كنت لا تعرف اسأل، اسأل حتى تصح منك الصلاة، تسأل الناس. إنما لو صليت كده وخلاص لأي مكان تبطل صلاتك، تبطل صلاتك، لابد من السؤال. فالداخل لمكان ما يعرفش فيه القبلة، يا إما يسأل يا إما يجتهد. إذا اجتهد يبقى هنا معذور، وقت ما حد ينبهه يقوم يتعمل للقبلة. لكن إذا وجد من يسأله تعين عليه السؤال، تعين عليه السؤال. إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي، عند مالك والشافعي وأحمد كذلك. لكن عند أبي حنيفة لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ بدأ الصيام لك والفرض اللي كان عليه كان إيه؟ هذه رقبة، فمن لم يجد هذا واجد، هذا واجد. يبقى هنا بينظر لها انه كان الفرض عليه ذلك انه يعتق رقبة، فلما صام يومين ثلاثة وجد الرقبة يبقى يرجع للرقبة التي فرضها الله عز وجل. لكن ابى ذلك الجمهور، قالوا والله وقت ما بدا الصيام كان واجدا وليس واجدا، كان ليس واجدا. طالما ليس واجدا فعل المأمور به ولا لم يفعل؟ خلاص يكمل المأمور به، طالما فعل الذي أمر به يكمل هذا الشيء بعد ذلك. هذا مذهب مالك والشافعي فيه. طيب إذا ابتدأ، بيقول لك عند أبي حنيفة وأصحابه قصوها على الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل انقضائها، يعني عايز يقول إنه لو طفلة صغيرة متزوجة عندها 9 سنوات 10 سنوات وبعد ذلك طلقت، فبتعتد بالشهور اللي ما نزلتش عليها الحيضة، اعتدت بشهر وبعدين في نص الشهر الثاني نزلت عليها الدورة، يبقى الآن تنتقل ولا لا تنتقل؟ لأن ينفعش فيها شهور الآن، وفرق بين الحكمين. هذا بدأ في وقت هذا الذي يلزمه، طالما لزمه فليكمل هذا الشيء حتى لو وجد بعد ذلك. لأنه إذا بنتها هتقول طب وجد في الشهر الأول، طب وجد قبل النهاية بيوم، يبقى صام 59 يوم، وبعدين تقول له ارجع، وكمان يبقى ألزمته بكفرتين مش بكفرة واحدة، ألزم. فلذلك كان واضح أنه يكمل ما بدأ فيه في هذه العقوبة. من تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبر، وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. لو كان إنسان مريضا مرضا يعني ممكن أنه يبرأ من هذا المرض، هنا نقول له استنى، استنى لغاية ما تصوم، ما تنتقلش للإطعام. لكن إذا كان المرض طويلا ومرضا إنه برؤه قليل إنه مش متوقع إنه يبرأ، وكان الله عز وجل على كل شيء قدير، فيقول له يجوز لك أن تعدل عن الصيام إلى الإطعام. من تظاهر وهو معسر ثم أيسر، هنا العبرة بيوم الكفارة، باليوم اللي حيكفر فيه، فيلزمه الحكم أنه هو عليه كفارة موسر ولا معسر يوم الكفارة وليس يوم اليمين. يبقى لو أن إنسان ظاهر من الإنسان فقير مش لأي حاجة وقال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، وبعدين حب أنه هو يرجع تاني، في يوم ما حب أنه هو يرجع إليها تاني كان قد صار غنيا جاله مال، يبقى الآن يكفر كفارة غني ولا فقير؟ كفارة غني، يلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين، يمشي على ذلك. لكن إذا كان في يوم مظاهر من أهله كان غنيا والدا، وبعدين يوم ما حب أنه يرجع لأهله كان فقيرا، هنقول له عتق رقبة؟ ما عندوش، يبقى يلزمه إيه؟ صيام الشهرين المتتابعين. إطعام 60 مسكينة، واختلف العلماء في هذا الإطعام، إطعام 60 مسكينة. يقول لنا إطلاق الإطعام يتناول الشبع، يعني أنه يطعم المساكين فيشبعهم، يشبعهم حتى تشبع الإنسان اللي بتديله الوجبة بتاعته هو يأكلها. من إيه الوجبة بتاعته؟ لست مقيدا فيها بشيء، لا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار، اللي جاء فيها الإطعام أطلق الله عز وجل الإطعام، لا المد من تمر ولا من زبيب ولا ما قالش شيئا، يبقى على ذلك من أرصاد ما تطعمون أهليكم زي كفارة إيه؟ اليمين، كفارة اليمين، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم كذلك هنا. لكن العلماء حين يتكلمون يتكلم عن المجزئ، إيه اللي يجزئ في هذا الشيء؟ فعند الشافعي يقول لك إنه يعطيه مد لكل إنسان أو لكل مسكين مد من طعام، هنا الكفارة أن يطعم المسكين مدا من طعام. عند أبي حنيفة يطعمه إذا كان الطعام من البر وغيره ولا من التمر، فيطعم نصف صاع أو يطعم صاعا على خلاف ذلك. إطعام هنا اتفق الجميع على إطعام، والراجح إنه أن تطعم من أوسط ما تطعم أهلك، يعني طالما أنت واجد من طعامك أنت تطعم هذا الإنسان المسكين، ولابد من العدد 60 مسكين. 60 مسكين عند أبي حنيفة يقول من الممكن أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوم، يطعم يعني يدي المسكين الواحد 60 وجبة، وإذا يكون عند التعذر عند إنه مش لاقي، يبقى الأصل أن يطعم 60 مسكينة وليس مسكينا واحدا 60 يوم. يبقى هنا من لم يرد فإطعام 60 مسكينا، ذكر ربنا 60 مسكينا. أبو حنيفة قال هذا كلمة مسكينا هنا متأولة، متأولة معناها إن مصروفة عن ظاهرها إلى معنى آخر، مصروفة عن ظاهرها اللي هو مسكين لإيه أي معنى؟ قال لي معنى المد، يعني فإطعامه 60 مدا لمسكين، جزاكم الله خير، لمسكين واحد، إطعام 60 مدة لمسكين واحد. ودي مسألة يذكرها الأصوليون في باب التأويل، التأويل يقول لك صرف لظاهر إلى مرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، التأويل يصرف المعنى عن الظاهر إلى معنى آخر مرجوح، وبعدين يذكر الكلام فيه ويذكر لك مسألة الإمام أبي حنيفة هنا، يقول لك فجعلوا مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، يعني إنه أبو حنيفة يتأول كلمة المسكين بمعنى المد، إيه اللي صرف المسكين إلى كلمة مد، وفين في اللغة العربية إن مسكين يطلق عليه مد، لذلك قال لك لا هذا بعيد. لذلك التأويل صرف لشيء ظاهر في المعنى إلى شيء بعيد ومرجوح، إما يكون لدليل وإما لغير دليل، فهذا فين الدليل اللي يدل على أن المسكين بمعنى المد؟ قالوا فيها فجعلوا مسكين، ده في مرات الصعود، فجعلوا مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، إن هذا بعيد. كحمل مرأة على الصغير، هنا برضو عند أبي حنيفة يحمل كلمة المرأة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يقول لك مرأة هنا بمعنى الطفل الصغير. طيب إيه اللي خلى المرأة بمعنى الطفل الصغير هنا؟ أقول هنا إن يجوز المرأة أن تزوج نفسها، يجوز، لكن الصغيرة الصغيرة عليها ولاية أبيها، فليس لها أن تزوج نفسها. فقالوا هذا أيضا من التأويل البعيد، فقالوا الحديث يذكر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، ولم يعهد في اللغة أن المرأة تطلق على الطفل الصغير، الصغير اسمها طفلة ما اسمهاش امرأة، المرأة هي البالغة. فقال الأحناف لا، نحن نقصد معنى آخر، المقصد هنا الأمة. فقالوا الحديث يرد ذلك، قال: ولها المهر ما استحل من فرجها، والأمة ليس لها مهر، إنما المهر لسيدها. فكان قول الجمهور القوي هنا. وكذلك في هذه المسألة لما نقول إطعام 60 مسكينة، الأصل إنه 60 مسكين، يطعم كل مسكين مد، أو يطعم كل مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا إطعام 60 المسكين. لكن إطعام مسكين واحد 60 يوما هذا لا يكون إلا في الضرورة. في الضرورة يعني أنه في بلد في قرية ما فيش فيها إلا مسكين واحد، وإنسان يلزمه كفارة زهار حيروح يدور فين على 60 مسكين، ما فيش في مكان اللي هو فيه إلا مسكين واحد، جاز له أن يطعمه 60 مسكينا أو أن يعطيه 60 وجبة ل60 يوما. لكن إذا وجد 60 المسكين وجب أن ينفذ ما في هذه الآية: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا لكم ذلك حتى تزدادوا إيمانا وحتى تنفذوا ما أمر الله عز وجل بذلك به في كتابه. وتلك حدود الله. وتلك حدود الله يعني هذا الذي نحده لكم ونذكره لكم، إنها حدود الله. وما قالش وهذه، قال وتلك حدود الله تعظيما لها، تعظيم بالإشارة للبعيد أنه يقصد به التعظيم. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم، أي لهم يوم القيامة عذاب شديد مؤلم. وللكافرين